سهام الغيبة شل تحمل له أعذار.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال بذريعة الفصح اليهودي. في ذكرى يوم الأرض، فعاليات تعم الأراضي الفلسطينية تأكيداً على رفض التنازل والتطبيع مع الاحتلال. وعقب تسجيل قائمتها رسمياً، حماس تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في القدس وتكثيف العمل الوطني المشترك. ومن العناوين للتفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. اقتحم 507 مستوطنين صباح الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 507 مستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته في ظل إجراءات أمنية مشددة في القدس المحتلة. الزميل مصطفى بيومي والتقرير التالي.
وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الاحتلال لتأمين ما يسمى بركة الكهنة الخاصة بعيد الفصح اليهودي، اقتحم قطعان المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة. قوات الاحتلال حولت البلدة القديمة ومنطقة حائط البراق إلى ثكنة عسكرية، وأقامت الحواجز ودققت بالبطاقات الشخصية للمقدسيين، ومنعت دخول المركبات من وإلى المناطق القريبة من المسجد الأقصى المبارك. وفي تناقض وانتهاك صارخ للأعراف الدينية، أمنت قوات الاحتلال اقتحام قطعان المستوطنين للأقصى، في المقابل منعت عددا من المقدسيين من الدخول إليه، واعتقلت شابا مقدسيا كان يقرأ القرآن الكريم قرب باب الرحمة، وأبعدت الصحفية المقدسية منى القواسمي عن الأقصى لمدة أسبوعين. الجدير بالذكر أن جماعات ما يسمى الهيكل المزعوم المتطرفة كثفت دعواتها لاقتحام المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي.
نبقى في القدس، حيث شهد حي الشيخ جراح بالقدس الشريف مساء الثلاثاء تظاهرة احتجاجية في ذكرى يوم الأرض، وحي المتظاهرون الهبة الجماهيرية في الداخل المحتل في ذكرى يوم الأرض والشهداء الذين سالت دماءهم في هذا اليوم. كما ودعا المتظاهرون لاستمرارية المواجهة مع الاحتلال حماية للقدس والمقدسات وكل الأرض الفلسطينية، منددين بالتطبيع والنظم المطبعة مع الاحتلال. وعن إحياء ذكرى يوم الأرض في حي الشيخ جراح بالقدس الشريف يقول عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس راسم عبيدات:
نعم، في ذكرى 45 ليوم الخالد الذي بدأ في منطقة الجليل والمثلث أثناء محاولة متطرف لواء الشمال المتطرف العنصري إسرائيل كينغ في المسؤول في وزارة الداخل الإسرائيلية بتهويد منطقة الجليل والمثلث،
نعم،
والتي وقف فيها شعبنا موحدا من أجل الدفاع عن أرضه وعن وجوده، وبالتالي دفع ثمن هذا اليوم تضحيات ودماء من أجل أن يقول الاحتلال بأننا لن يكون هناك نكبة فلسطينية جديدة ولن نرحل عن هذه الأرض. من هذا المنطلق حي الشيخ جراح وضمن الاستهداف المباشر لحكومة الاحتلال وجماعة التلمودية والثورة فيه التي تعمل على عملية التطهير العرقي بحق أحياء مقدسية كاملة كما هو الحال في أحياء قطب الهواء والسواد الربابة وادي يطول في منطقة تجوان، وأيضا حي الشيخ جراح أكثر من 28 عائلة مقدسية مهددة بالطرد والتهجير والتطهير العرقي. ولذلك الآن القضية تتفاعل وتتصاعد شعبيا ودنيا، هناك دعوات مقدسية لإحياء يوم الأرض في منطقة الشيخ جراح من خلال بصيرة احتجاجية ووقفة احتجاجية أيضا في حي الشيخ جراح، لتقول أن هذا أن أحنا كأبناء في أحي الشيخ جراح في منطقة كرم المقدسي ليس وحدهم، بل أن المقدسيين سيقفون ويهدون بالدفاع عن أرضهم وعن وجودهم سواء كان في منطقة الشيخ جراح أو غيرها من الأحياء المقدسية التي تتعرض لعملية تطهير عرقي.
إلى داخل المحتل، حيث أحيا أبناء شعبنا الذكرى 45 ليوم الأرض، وذلك من خلال سلسلة فعاليات تخللتها وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء يوم الأرض في سخنين وعرابة ودير حنة وكفر كنا والطيبة. وتضمنت الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجان الشعبية وبلدات مثلث يوم الأرض مسيرات في دير حنة وسخنين وعرابة، توجهت بمسيرة مركزية استضافتها بلدة عرابة واختتمت بمهرجان مركزي. للمزيد من التفاصيل نتوقف وتقرير الزميلة ديماء المصري.
للتعبير عن تمسكهم بأرضهم وهويتهم وحقهم بالعودة، يحيي الفلسطينيون في 30 من مارس آذار من كل عام ذكرى يوم الأرض. فما حكاية هذا اليوم؟ القصة ترجع لعام 1976 عندما أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن خطة لتهويد منطقة الجليل استهدفت مصادرة 21 ألف دنم من أراضي دير حنة وعرابة وسخنين وبلدات عربية أخرى من المثلث والنقب. رفض الفلسطينيون الخطة وقرروا مواجهتها بالمظاهرات الشعبية والإضراب الشامل. الاحتلال قمع المظاهرات بالقوة من الجليل شمالاً إلى النقب جنوباً. استخدم الجنود الرصاص الحي والدبابات لوقف الاحتجاجات. كانت حصيلة ذلك اليوم 6 شهداء و49 جريحاً ونحو 300 معتقل. مثلت أحداث يوم الأرض أول انتفاضة شعبية في وجه الاحتلال منذ عام 48، ومنذ ذلك الوقت أصبح الفلسطينيون في الداخل والشتات يحيون ذكرى هذا اليوم في مسيرات شعبية وأنشطة وطنية متنوعة بهدف إظهار تمسكهم بأرضهم وحق العودة وتعبيراً عن رفضهم للاستيطان. حتى اليوم يقمع الاحتلال كل أشكال الاحتفال بذكرى يوم الأرض، ويواصل سياسة مصادرة الأراضي وتهويدها بعد طرد أهلها منها.
أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة الذكرى 45 ليوم الأرض، وصحيح أن إجراءات الحد من جائحة كورونا حد من إحياء المناسبة الوطنية وكما في كل عام، لكن الذكرى كانت محطة للتأكيد الوعي الفلسطيني المصمم على إسقاط أوهام الاستسلام التي لطالما راهن عليها الاحتلال. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل محسن الباري.
لطالما مثل يوم الأرض محطة فارقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وشعلة لمعركة الدفاع عن فلسطين التي خضبت بدماء الشهداء. واليوم يقف الفلسطيني في الذكرى 45 متمترسا فوق أرضه مصمما على البقاء غير آبه بكل صور البطش والعدوان. صحيح أن جائحة كورونا حدت من إحياء الذكرى وكما في كل عام، لكن المشهد هنا لم يخلو من صور التأكيد على حتمية حق العودة ويوم التحرير القريب.
عدم التفريط بذرة واحدة من تراب فلسطين، مؤكدين على وحدة الأرض والشعب والقضية في مواجهة العدو الصهيوني.
فعالية مختلفة شهدها القطاع وسط إجراءات الحد من الجائحة. هنا مبادرة البحر إلنا حملت تأكيدا على التمسك بأرض الآباء والأجداد وتصميما على إسقاط مشاريع التصفية والتآمر التي تستهدف القدس وفلسطين.
فلسطين لا يمكن أن يساوم عليها، فلسطين التاريخ والحضارة والعراقة والأصالة، فلسطين التي كل ذرة فيها وفي ترابها معطرة بدماء الشهداء. لا يمكن أن تتاجر أو يتاجر في فلسطين، أرض الشهداء، أرض الأنبياء.
بين مخيمات اللجوء في قطاع غزة قصص جرح مفتوح لا يتوقف، لكن شوقا ما زال يحن ليافا وعكا واللد والمجدل التي يتمسك بها هؤلاء جيلا بعد جيل.
متمسكين بالتراث، تراثنا وتراث أجدادنا متمسكين به.
بير السبع أرضنا واخدوها اليهود وطلعونا منها وما خلوش إن أراد، ودحنا ساكنين في معسكر، في معسكر دير البلح.
يوما بعد آخر يؤكد الفلسطينيون إذن التحامهم وتجذرهم بأرضهم واستمرار مسيرة الدفاع عنها مهما كان الثمن، في غمرة نداءات للأمة لإعادة البوصلة إلى القدس وفلسطين باعتبارها القضية المركزية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. في ذكرى يوم الأرض تبدو حرب الاحتلال على أشدها على مناطق الأغوار الشمالية، ويحاول جيش الاحتلال محاربة الوجود الفلسطيني في الأغوار من خلال التحكم بمصادر المياه، كما الحال مع مياه عين الحلوة في الأغوار الشمالية. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
عين الحلوة هي واحدة من الينابيع القليلة جدا في الأغوار الشمالية التي بقي الفلسطينيون يستخدمونها للشرب وسقاية مواشيهم بعد جفاف عدد كبير من الينابيع والآبار الارتوازية بفعل ممارسات الاحتلال وسيطرته على غالبية مصادر المياه الجوفية في المنطقة. فبعد سنوات طويلة من محاولات المستوطنين لاستيلاء على نبع الماء، قامت قوات الاحتلال منذ أيام معدودة بتغيير مسر مياه عين الحلوة، كما قامت بوضع ألعاب ترفيهية للمستوطنين وتعيين نقطة مراقبة عسكرية دائمة تمهيدا لإغلاقها أمام الأهالي والزائرين.
طبعا حاليا سيطر عليه المستوطنين كما تلاحظ، وجود دائم لجيش الاحتلال على النبع لحمايته ولتوفير الامان للمستوطنين اللي بيجوا بيستجموا هون وبقعدوا هون وبيستخدموا هذا الموقع مقابل حرمان الفلسطينيين من الوصول لنبع المياه واستخدام المياه الموجودة فيه.
سيطرة المستوطنين على عين الحلوة جزء لا يتجزأ من سياسة الاحتلال الرامية لتعطيش سكان الأغوار بهدف ترحيلهم، ليبقى التخوف من أن تتجه أعين المستوطنين لغيرها من الينابيع المتبقية، وبالتالي تصبح مصادر المياه المتاحة للفلسطينيين في الأغوار معدومة بعد أن كانت شحيحة.
جددت حركة حماس التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وتكاتف الكل الوطني لخوض مواجهة مع الاحتلال من أجل قدس وأهلها الصامدين المرابطين. المزيد من التفاصيل مع تقرير الزميل جمال محاسن.
القدس موعدنا، عنوان القائمة التي تقدمت بها حركة حماس بخطى ثابتة نحو الانتخابات التشريعية.
اسم قائمة القدس موعدنا وحملت الترتيب رقم 10 في بين القوائم الفلسطينية في الانتخابات. هذه القائمة احنا قدمناها وننتظر التزاما بالقانون، ننتظر الإشعار بقبول القائمة من لجنة الانتخابات. احنا ملتزمون بالقانون، وحتى الآن الدعاية الانتخابية غير مسموح بها.
إلى مقر اللجنة المركزية حيث سجلت حماس بشكل رسمي قائمتها التي أكدت أنها تضم فئات الشعب الفلسطيني كافة في الضفة وغزة والقدس، حيث رعت في اختيار مرشحيها البعد الجغرافي والكفاءات والعائلات والعشائر.
إخواننا الجرحى كما الأسرى، حرصنا على وجود المرأة وحرصنا على التنوع العشائري. قائمتنا اليوم ضمت كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل محافظات الشمال والجنوب، وفي قلبنا القدس عاصمتنا وموعدنا، ولذلك نفخر بأن تكون القدس هي عنوان هذه القائمة، وضمت القائمة نخبة محترمة ومقدرة من أبناء القدس.
بحضور الثلث من النساء وأكثر من الثلث من الشباب، أكدت حماس أيضا أن القائمة تتضمن قامات وطنية يمثلون رافعة في المجلس الوطني، فمنهم أسرى وأسرى محررون وجرحى.
كل الشرائح والطيف الفلسطيني هناك تمثيل بالثلث للمرأة وأكثر من الثلث للشباب، فيها تخصصات من كل التنوعات السياسية والمجتمعية والاقتصادية والقانونية والشرعية. هذه القائمة فيها من الأسرى الكبار الذين يستحقون أن يكونوا على قائمة حماس، فيها من الجرحى الذين قدموا يعني وضحوا في سبيل هذا الوطن.
لجنة الانتخابات المركزية بدورها أكدت أنها تسلمت حتى قبل يومين من إغلاق باب ترشح 15 قائمة انتخابية، جرى حتى الآن اعتماد 5 قوائم منها.
اليوم هو اليوم العاشر من مرحلة الترشح للانتخابات. استطيع التحدث عن 8 طلبات سلمناها بالتأكيد ما بين يعني معتمدة وما بين سلمناها بشكل مبدئي. أيضا استطيع أن أؤكد أن اليوم هناك تقريبا 5 أو 6 قوائم تقدمت لحد الآن، وما زال عملية الاستلام من تلك القوائم جارية في المكتبين الإقليم والمقر العام. نتوقع أن زيادة هذه الأعداد خلال الساعات القادمة مع انتهاء فترة الترشح المحددة حسب القانون.
وتغلق لجنة الانتخابات المركزية منتصف ليلة الأربعاء القادم باب الترشح للانتخابات التشريعية، حيث ستعلن رسميا في 6 من الشهر القادم كشف القوائم والمرشحين.
مستمعينا الكرام، كان هذا التقرير الأخير تذكير بالعناوين. مئات المستوطنين يقتحمون باحة الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال بذريعة الفصح اليهودي. في ذكرى يوم الأرض، فعاليات تعم الأراضي الفلسطينية تأكيدا على رفض التنازل والتطبيع مع الاحتلال. وعقب تسجيل قائمتها رسميا، حماس تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في القدس وتكثيف العمل الوطني المشترك. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أما الفقرات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفي هذه الفقرة نستعرض كتاب سرقة رواية النكبة الفلسطينية بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، ومن ثم سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سنتحدث معه حول محورنا لهذا اليوم، يوم الأرض 45 عاما هنا باقون. ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة التمثيلية القسام على مدى ربع ساعة تقريبا. وقتا طيبا نتمناه لكم أحبتنا الكرام. البداية مع فقرة إصدارات والزميل خالد.
إصدارات.
أهلا بكم، نسلط الضوء في فقرتنا هذا على دراسة تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، وهي عبارة عن نتائج توصلت إليها الباحثة راحيلة مزراحي في رسالة الماجستير التي قدمتها لجامعة تل أبيب بعنوان أنماط استملاك التراث الفلسطيني بيد الفن التشكيلي الإسرائيلي، حيث تقول الباحثة إن الحركة الصهيونية هي حركة يهودية أوروبية استعمارية أسسها يهود أوروبيون لمصلحتهم في أواخر القرن التاسع عشر خدمة لهذا الاستعمار وبدعمه الكامل. وترى مزراحي أن الفكرة الصهيونية هو فكر أوروبي استعماري أبيض، فهناك علاقة وطيدة بين تدمير الفرنسيين للقاهرة وسرقة الكتب وإعدام علماء الأزهر وتدمير فلسطين، بما في ذلك تدمير مدارس غزة وجامعاتها ومساجدها، وتدمير لبنان والعراق وأفغانستان بأيدي الاستعمار الأمريكو-أوروبي، مشيرة إلى أن هذا التدمير الهائل يتم تحت مظلة خطاب العلمانية الديمقراطية والتقدم. مستمعينا الكرام، نعود للحديث عن الدراسة التي قامت بها الباحثة راحيلة مزراحي تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، والتي قسمت من خلالها مراحل سرقة التراث الفلسطيني إلى ثلاث مراحل. ففي المرحلة الأولى قامت الحركة الصهيونية وبعدها الكيان بجهود كبيرة لربط ثقافة مهاجريها الأوروبيين بالتراث المحلي الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ عن تراث المنطقة العربية. وبعد التطهير العرقي عام 1948 تم توظيف ثقافة الاستيطان في الاستيلاء على الأملاك والأراضي الفلسطينية ومحو عروبتها. في المرحلة الثانية، أي مرحلة ما بعد 1967، جندت هذه الثقافة لتمثيل الصراع بين إسرائيل وشعب فلسطين كصراع متماثل، ليستند الخطاب الرسمي الذي تبناه اليسار الأبيض الذي يدعو إلى الدولتين للشعبين في هذه المرحلة على عرض وتمثيل المثقف كإنسان تقدمي ومعارض للاحتلال، والجندي الإسرائيلي كضحية هذا الاحتلال. أعزائي المستمعين، وفي المرحلة الثالثة من مراحل عملية سرقة التراث الفلسطيني بحسب رأي الكاتبة راحيلة مزراحي في دراستها سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية والممتدة من نهاية التسعينيات، نجد اعترافا تاما بعملية التطهير العرقي لفلسطين أي نكبة فلسطين، واعترافا بتوظيف المثقف الإسرائيلي في إطاره. وأضافت مزراحي أن الأكاديمية الإسرائيلية أنتجت وتنتج أبحاثا عن النية وحتى عن دور ثقافة الاستيطان فيها، خاصة أن مؤسسة الفن التشكيلي الإسرائيلي بدأت هي الأخرى تعترف اعترافا باستراتيجية سرقة التراث الفلسطيني على يد الصهيونية، وأكدت أن عناوين عدة كتب وفحواها لمؤلفين إسرائيليين في هذا الصدد تتحدث عن استخدام صورة العربي وسيلة من وسائل إعادة الماضي اليهودي، بالإضافة إلى تسويق الأزياء الفلسطينية في كل أنحاء العالم كتراث يهودي قديم، وآلية إنتاج الأماكن المقدسة لليهود واستملاك طقوس اليهود المؤمنين الشرقيين وتوظيفها من أجل سرقة الأرض الفلسطينية. نعم أعزائي الكرام، وفي نهاية فقرتنا هذه من إصدارات نلخص أهم ما جاء في الدراسة التي أعدتها الكاتبة راحيلة مزراحي بعنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية. وباختصار، إن جهاز الثقافة لكيان الاحتلال وخاصة المجال الأكاديمي هو جهاز يهضم كل شيء من التراث الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ عن تراث المنطقة العربية من ملابس ومأكولات وفن تشكيلي وكتابة نقدية فلسطينية وحتى رواية النكبة وإعادة إنتاجها لصالح مشروعه الاستعماري الصهيوني.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعبي مشوارك واصل، ظلك قاوم ناضي، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعبي مشوارك واصل، ظلك قاوم ظلك ناضي، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين.
قراءة الذكرى 45 لأحداث يوم الأرض تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
كان كان صوت الرصاص يسمع في كل مكان في سخنين عندما أرسل قاسم شواهني ابنته لتبحث عن شقيقها الصغير خالد، إلا أن خديجة ما لبثت وأن عادت شهيدة مدرجة بدمائها برصاص قوات الاحتلال التي استهدفتها لمجرد مرورها في مكان التظاهرة الاحتجاجية أو لأنها انضمت إليها على حسب رواية البعض. هي شهادة رسمت وباللون الأحمر بداية الفصل الأهم من أحداث يوم 30 آذار مارس من العام 76 من القرن الماضي، ذلك اليوم الفلسطيني الذي مر عليه 45 عاما وما زال يحشد القلوب ويهز الضمائر. خديجة ومعها كل من خير ياسين ومحسن طه ورجاء أبو ريا وخضر خلايلة ورأفة الزهيري، ستة لحق الواحد منهم بالآخر خلال ساعات وأصبحوا بدمائهم عنوانا لهذا اليوم الذي شهد أيضا إصابة واعتقال العشرات على أيدي قوات الاحتلال خلال تحركات أعقبت الاستيلاء على آلاف الدنومات ما بين أملاك عامة وأراض خاصة ضمن مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية لتنفيذ مشروع تهويدي ضخم أطلقت عليه سلطات الاحتلال اسم تطوير الجليل، ولتضاف إلى ملايين الدنومات التي كان تم احتلالها منذ النكبة. التظاهرات انطلقت في ذلك اليوم الربيعي بشكل عفوي في عرابة وسخنين ودير حنة وكفر كنة وغيرها من المناطق التي مسها قرار الاستيلاء الإسرائيلي، وجاءت في ضوء قرار لجنة الدفاع عن الأرض التي دعت إلى إضراب شامل في هذه المناطق وردا على اقتحامها بتعزيزات كبيرة من قبل قوات الاحتلال لإفشال الإضراب. وكان الرصاص الحي الذي ما زالت تسمع أصداؤه بعد 4.5 عقود وسيلة قوات الاحتلال لمجابهة الاحتجاجات العفوية. واليوم وبعد أن تحول 30 آذار إلى يوم للتضامن مع فلسطين وأهلها، فإنه ما زال يشكل عنوانا للكثير من التحركات والفعاليات التي ينظمها الفلسطينيون داخل البلاد وخارجها لتجديد تشبثهم بالأرض وبحق العودة.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد طلال حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. 45 عاما على يوم الأرض، ماذا تعني هذه الذكرى للشعب الفلسطيني اليوم؟
يعني هذه الذكرى بالنسبة لشعبنا الفلسطيني هي أنها ذكرى ويؤكد ولا زال يؤكد على أنه متمسك بهذه الأرض وسيقاوم كل المخططات التي تحاول الحركة الصهيونية الاستمرار بها، سواء من سياسة مصادرة الأراضي أو سياسة اقتلاع أبناء شعبنا من قراهم ومدنهم استكمالا لجريمة النكبة عام 48، والاستمرار بسياسة يعني بناء المغتصبات على حساب الأراضي التي يمتلكها هؤلاء المواطنين من أجل يعني محاولة التقليل من التواجد الفلسطيني في مناطق عرابة وسخنين وكفر كنا والجليل والنقب، باعتبار إسرائيل تعتبرها جزء من أراضي هذا الكيان الغاصب. وجاء الرب من أبناء شعبنا الفلسطيني على محاولة مصادرة الأراضي ل30 غدار عام 76 لتكون للاحتلال ولإدارة الاحتلال ولحكومة الاحتلال بعينة أن سياسة المصادرة، سياسة الاقتلال، سياسة التبديد لم تمر، وما مر عام 48 لم يمر هذا العام، ولهذا ربوا هذه الأرض بدماء 6 من شهدائهم ليجعلوا من هذا اليوم هو يوم خالد في ذاكرة شعبنا.
نعم.
يؤكد من خلاله تمسكوا بالأرض وتمسكوا بالحقوق والثواب.
طيب، في ذكرى يوم الأرض هناك تصاعد في عمليات المصادرة، عمليات الاستيطان، دعوات التهويد تظهر علنا. مسألة تثير القلق في يوم الأرض، كيف يواجهها الفلسطينيون؟
سياسة الانتظار وسياسة الرهان على المفاوضات والتعويل على الإدارة الأمريكية لتطلق عملية سياسية، كلها هذه أوهام لا تمكن من مواجهة هذه السياسة الصهيونية التي تتخذ من التطبيع العربي وتتخذ والعمل في الميدان يعني رفع كلفة الاحتلال من خلال إطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها وخاصة المقاومة الشعبية عبر قيادة وطنية موحدة تدين حالة الاشتباك مع هذا الاحتلال واستنزاف طاقته بما يمكن من وضع حد لسياسة المصادرة وسياسة الاستيلاء على الأراضي بالإضافة لدعم مقومات صمود أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة وكذلك أصحاب البيوت التي يتم هدمها كخطوة على طريق مصادرة الأراضي المقامة عليها هذه البيوت. أما بالأداء الفلسطيني والسياسة الفلسطينية الراهنة القائمة على الانتظار والقائمة على الانكسار والقائمة على تغييب المصالح الآنية المباشرة تحت سكت أوسلو بعيد كل البعد عن سياسة تعميق عزلة الاحتلال من خلال سحب الاعتراف منه ومن خلال محاصرته في المؤسسات الدولية وفعل مقاوم على الأرض، هذه هي السياسات الكفيلة لمواجهة سياسة الاحتلال ووضع حد لسياسة الاستيلاء والمصادرة.
نعم. طيب في يوم الأرض كان هناك إجماع فلسطيني على مواجهة مخططات الاحتلال، ماذا عن هذا الإجماع اليوم؟
للأسف الشديد هذا الإجماع الذي يعني منذ عام 2015 اتخذ في إطار المجلس المركزي الفلسطيني وجرى التأكيد عليه في اجتماع المجلس الوطني بنيسان عام 2018 وفي اجتماع القيادي ب 19/5 عام 2020 وجاء التأكيد عليه في اجتماع الأمناء العامين في بيروت وفي رام الله ب 3/9 ثم جلسات الحوار المتتالية. لا إمكانية لتصويب أداء وسياسة الكل الوطن الفلسطيني إلا إذا أوقفنا العمل بالاتفاقيات وتحللنا من كل الالتزامات وسحبنا الاعتراف من دولة الاحتلال الإسرائيلي. لا زالت السلطة للأسف الشديد تراهن على مفاوضات ولا زالت القيادة الفلسطينية التي اتخذت قرارا بوقف العمل بالاتفاقيات 19/5 عام 2020 ثم عادت وانكبأت عنه ب 17/11 عام 2020 بالعودة لهذا التنسيق. هذه السياسة لا تنسجم مع الاستراتيجية التي أقرها المجلس الوطني والتي أقرتها حالة الإجماع بضرورة التحلل من أوسلو وانتهاء سياسة واستراتيجية جديدة وطنية يشارك فيها الكل الوطني عبر قيادة وطنية موحدة تدين الفعل والكفاح والنضال في وجه الاحتلال وفي وجه مستوطنيه. بدون هذه السياسة الجديدة لا يمكن أن نضع سياسة الإجماع موضع تطبيق.
نعم. طيب كان يوم الأرض عنوانا يشغل العالم العربي، اليوم الفلسطينيون وحدهم في ساحة الصراع، ماذا في قراءتكم؟
يعني بالتأكيد في ظل حالة الانفضاض الرسمي العربي عن القضية الوطنية والتعبير عن هذا الانفضاض من خلال سياسة التطبيع وإقامة الأحلام في المنطقة، بالتأكيد لم تعد القضية الوطنية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال في منظور المؤسسة الرسمية العربية تحتل أولوية، ولا زال شعار القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعرب والمسلمين مجرد شعار بعيد كل البعد عن اتخاذ أي خطوات ترتقي إلى مستوى يعني تحمل المسؤولية نتيجة حمل هذه المواقف. ولهذا نحن نعتقد أن العامل الفلسطيني في هذه المرحلة وفي ذل حالة التطبيع تتطلب التحرك على قوى وأحزاب ونقابات واتحادات عربية باعتبارها لا زالت ممسكة بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية من أجل إبقاء هذه القوى الشعبية ذات موقف داعم لشعبنا الفلسطيني وضغط على المؤسسة الرسمية لوقف حالة التطبيع والأرولة والانبطاح لدولة الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تحاول ترتيب المنطقة خدمة لمصالحها وخدمة لدولة الكيان.
طيب ماذا عن موقع المشروع الوطني في الذكرى 45 ليوم الأرض؟
المشروع الوطني سيبقى قائم على إنجاز الحقوق الوطنية لشعبنا بالعودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمة القدس، ولهذا علينا أن ندرك تماما أنه هذا المشروع الوطني وهذا البرنامج الوطني مهما زادت التعقيدات ومهما يعني واجهت الفلسطينيين من عقبات لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم التخلي عن هذا المشروع الوطني، ولكن علينا أن ندرك أن مرحلة التحرر الوطني لها مقتضياتها ومتطلباتها. لا يمكن أن نستمر بالنضال الوطني وأن نجمع عوامل القوة في استمرار حالة الانقسام، في استمرار حالة الانفراد، في استمرار حالة التفرد، في استمرار تغييب سياسات قادرة على النقود بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الفقر والجوع والبطالة والحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة، ولا بسياسة الانتظار ولا بسياسة الفعل النضالي الموسمي القائم على فعل سلمي بدون أشكال من الاشتباك ودون أشكال من النضال في المحافل الدولية. ولهذا يتطلب إعادة بناء كل النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي من خلال استمرار عملية الانتخابية لكل المؤسسات الوطنية تشريعي ورئاسي ومجلس وطني، انتهاز سياسة وطنية جديدة، تعزيز الشراكة كمبدأ على قاعدة شركاء الدم شركاء بالقرار من أجل أن نحمي هذا المشروع الوطني وأن نصون الثوابت الوطنية الفلسطينية وأن نمضي بالنضال الوطني الفلسطيني.
طيب، وفيما يتعلق بذكرى يوم الأرض، سؤال أخير هو باختصار لو سمحتم، كيف يمكن تثبيت هذه الذكرى في معادلة المواجهة مع الاحتلال؟
تثبيت هذه المعادلة يمكن أن تتم من خلال استنهاض المقاومة، إدامة الحركة الجماهيرية، تشكيل قيادة وطنية موحدة، تقديم هذا الفعل والكفاح، والنقطة الأخيرة هي عقد مؤتمر وطني يشارك فيه أبناء شعبنا بالـ67 ومناطق الـ48 والشتات من أجل صياغة استراتيجية جديدة قادرة على مواجهة كل مشروع الكيان الصهيوني سواء في أراضي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة أو في مناطق الـ48 أو التنقل لحق العودة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. ما زال نجما يعلو في سماء فلسطين منذ نشأته وحتى استشهاده، وضع نصب عينيه المقاومة من أجل طرد الغزاة، رحل وهو يجدو تحرير الأرض ووحدة الوطن.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
كما ترى، صناديق سلاح وذخيرة.
ولماذا؟ ولما؟
دعك الآن من هذا الكلام وأشعل القنديل هناك. هيا.
حسناً يا فخر الدين، ماذا وجدت؟
ما نطلبه صعب جداً يا عز الدين.
ولماذا؟
عندما احتل الإنجليز فلسطين صادروا أغلب الأسلحة النارية، أصدروا قوانين قاسية تعاقب كل من يقتنيها أو يبيعها.
هذا كله مفهوم، وإلا لما لجأنا إلى شراء السلاح سرا.
لهذا يا أخي، من لديه السلاح لا يكشف عما يملكه بسهولة، فمنهم من يخاف، ومنهم من ينتظر ارتفاع الأسعار.
هل يعقل ألا يوجد من هو على استعداد للبيع؟
بلى.
إذن
لقد قال لي أحدهم إنه يمكن أن يدبر لي 4 بنادق ب40 جنيها.
الله أكبر، مبلغ كبير جدا.
والبنادق نوعيتها قديمة.
حسنا، بعدما اطلعنا على الحال يمكننا الآن أن ندرس وضعنا بشكل أفضل وأدق.
يا إلهي، كلها أسلحة جديدة
وحديثة الطراز أيضا يا ليفي.
ولمن كل هذا السلاح يا باروخ؟
لنا طبعا، للهاجانة.
ولكن أليس هذا مخالفا للقوانين؟
مخالف لماذا؟ مخالف للقوانين أيها المثالي الظريف.
ولماذا تضحك؟
دعك من الثرثرة وتعال لتساعدني.
بما أساعدك؟
سنقوم بترتيب الأسلحة وتقسيمها في الأكياس. سنضع كل 5 بنادق في كيس.
ولماذا؟
لماذا؟ سنقوم بنقلها وتوزيعها على رفاقنا في باقي المستوطنات.
والإنجليز؟
ما بالهم؟
ماذا لو كشفوا الأمر؟
لا تخف، لن يكشفوه. وحتى لو فعلوا فما من مشكلة. هيا تعال وساعدني.
والآن وقت الراحة.
منذ زمن بعيد لم أرك سعيدا إلى هذا الحد يا شيخ.
أحب العمل في الأرض يا محمد الخنوف.
وها هو طعام الغداء قد صار جاهزا. هيا
سلمت يداك يا أخي. ما بك يا عبد المالك؟
أتأمل الحقل، ما أجمله وشتلات التبغ تموج فيه.
نكاد ننتهي من زراعة جميع الشتلات.
أحلم يا جماعة منذ الآن بلحظات القطاف وجني المحصول
وبجني الأرباح، أليس كذلك؟
صحيح.
لماذا يا عمه لم نعهدك تهتم بالنقود؟
يا جماعة، ليست القضية فقط في الزراعة والنقود ولا في المحافظة على أرضنا من ذهابها إلى الصهاينة.
ما القضية الإضافية يا شيخ فخر الدين؟
اسأل الشيخ عز الدين، هو أدرى.
حسنا يا جماعة، أنتم إخوتي ورفاق دربي في الرخاء والشدة.
صحيح يا شيخ.
ما كنت لأكتم الأمر عنكم.
ما الأمر يا عمي؟
أفكر جديا بألا نستفيد من الربح إلا بالجزء اليسير.
والباقي يا شيخ؟
الباقي يا محمد ندخره لأيامنا المقبلة وما فيها.
ماذا تقصد يا عمة؟
بهذا المال نستطيع أن نحصل على ما يسعى الإنجليز إلى حرماننا منه، السلاح.
ماذا؟ السلاح؟
أجل، السلاح، فسرعان ما سوف نحتاج إليه.
ما كان لنا ولتهريب الأسلحة يا باروخ.
اسكت يا ليفي ولا تولول كالنساء، رجال الهاجانة لا ينهارون هكذا.
لقد قلت لك مرارا إن هذه الطريق تراقبها الدورية الإنجليزية، ولكنك أصررت على سلوكها.
حسنا، لا داعي لهذا الكلام الآن.
ولماذا؟ طبعا باروخ لا يخطئ، وهو يعرف أكثر من الجميع.
اهدأ يا ليفي، اهدأ، لا تكن جبانا، فهذا لن يساعدنا بشيء.
أجل، أنا جبان وأنت دائما البطل. لقد جعلتني قاتلا ومهرب أسلحة، واليوم تتهمني بالجبن.
اخفض صوتك أيها الأحمق، ولا تتفوه بكلام قد يستخدمونه ضدنا.
هاي، أنتما اجمعا أغراضكما.
إلى أين؟
إلى أين؟ أفرج عنكما.
ماذا؟
سنصل إلى حيفا بعد ساعة بإذن الله.
أتعرف يا فخر الدين؟ أرجو أن يوفق إخوتنا في زراعة التبغ.
وظافر، كيف سنعينه على تجاوز مرضه؟
أدعو له يا أخي، أدعو له بأن يهونها الله عليه.
ماذا تقصد يا أخي؟
الطبيب أخبرني أن وضعه صعب،
لا حول ولا قوة،
ولن يطول به الأمر. في النهاية الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
ونعم بالله، لكن لما لم تخبر البقية بالأمر؟
لم أشأ أن أشغلهم عما هم فيه.
أخي عز الدين،
أجل،
ألم تستعجل بإعلان نيتك بشراء السلاح؟ لقد عرفتك أكثر كتمانا.
ولكنهم خاصتي، وهذه النية ليست خطيرة.
إعلان الجهاد ليس خطيرا؟
إعلان الجهاد؟ من تحدث عن الجهاد؟
والسعي لشراء السلاح ماذا تسميه؟
لا يا فخر الدين، ما نقوم به هو إعداد هادئ للجهاد، هادئ جدا.
ولما الهدوء؟
يجب أن نستفيد من تجربتنا في جبلة. فشلت ثورتنا يومها لأننا لم نهيئ العدة اللازمة لجهاد عدونا القوي.
ولكن فلسطين يا أخي ليست كالساحل السوري.
بالضبط، هذا إضافة إلى مسألة أخرى.
ما هي يا أخي؟
يجب أن نهيئ الناس لفكرة الجهاد قبل أن نشجعهم عليه.
أرأيت يا ليفي؟ قلت لك إن هناك من سيحل مشاكلنا.
ما زلت لا أصدق ما حصل يا باروخ. أبعد ما حقق معنا الإنجليز بهذه القسوة يفرج عنا بهذه السهولة؟
إنها القوة الخفية.
ماذا تقصد؟
انظر من يجلس داخل العربة، هير إيتمار جولدمان. هيا بنا إليه.
أرى أنهم قد أطلقوا سراحكما.
أجل هير جولدمان.
حسنا، كونا أكثر حذرا في المرة القادمة.
أمرك سيدي.
لا داعي لأن نستخدم نفوذنا في مسائل صغيرة وتافهة كهذه، مفهوم؟
كما تشاء سيدي.
والآن اغربا عن وجهي.
حاضر.
ماذا تعتقد؟
سيبدأ الآن، سيبدأ الشيخ عز الدين بحديثه الحبيب إلى قلبه.
وهكذا يا أبنائي يا طلاب مدرسة البرج، لئن كانت مبادئ الإسلام هي مبادئ الفطرة الإنسانية، فإن هناك مبدأ أساسيا لحماية هذه المبادئ من العدوان، ألا وهو
رأيت سيبدأ،
ألا وهو الجهاد. فبالجهاد تصان الحرمات ويدفع العدوان ويرد الظلم.
ولكن يا أستاذنا الشيخ، هل يمكن الجهاد في هذا العصر؟
ولما لا يا فؤاد؟ انظروا إلى أبناء الساحل السوري وإلى بوادي الشام، فجذوة جهادهم لم تنطفئ منذ العام 1918 لم تنطفئ جذوة جهادهم برغم كل محاولات المستعمرين. فهل تعرفون ما يحصل اليوم يا أبنائي؟
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
عز الدين.
ما زال نجما يعلو في سماء فلسطين، إنه الشيخ الشهيد عز الدين القسام. عز الدين القسام منذ نشأته وحتى استشهاده وضع نصب عينيه المقاومة من أجل طرد الغزاة، رحل وهو يشدو تحرير الأرض ووحدة الوطن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللائم